برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، وأنا معكم من موسكو لينا المتني. تشهد الأسواق العالمية تحولات كبيرة وتضخما ملحوظا خاصة في أسواق الطاقة بعد أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا لبدئها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. هذه العقوبات وهذا التصعيد الغير مسبوق على الفضاء الاقتصادي الروسي سيرتد حسب مراقبين وخبراء اقتصاديين بتداعياته على اقتصادات تلك الدول. فمثلاً لأوروبا 40% من الاستهلاك هو من موارد الطاقة الروسية التي تصلها بأسعار منخفضة، ويمكن أن تتضاعف أسعار هذه المحروقات من مصادر أخرى، وربما لن تستطيع سد كل الكمية المطلوبة. هذا سينعكس بدوره على المستهلك الأوروبي، بالإضافة إلى أن السوق الروسية هي سوق لتصريف البضائع الأوروبية. فهل سيمضي الغرب في إطلاق الرصاصة على قدمه من أجل كما يقول إضعاف الاقتصاد الروسي؟ وماذا عن أسواق الشرق الأوسط في ظل هذا التصعيد وهذا التضخم الملحوظ؟ وأين هو الدور الصيني؟ التقينا اليوم مع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لنجيب عن هذه الأسئلة. بروفيسور جاسم، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الدعوة الكريمة.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، خاصة بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في عملية عسكرية خاصة فقط لنزع سلاح أوكرانيا وتخليص الناس من المعاناة، هنا المعسكر الغربي بحملة مسعورة قاموا بعقوبات اقتصادية خانقة على روسيا وخاصة المالية منها. دكتور، لما أوروبا تفرض هذه العقوبات على روسيا، ألم تحسب حساب بأن هذا الصدى سيرتد إليها؟
سيدتي الكريمة، المعروف أنه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتفادى بشكل كبير التصادم المباشر العسكري المباشر بين قواتها وبين القوات الروسية، لأن في ذلك تداعيات خطيرة قد تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي هناك يعني سلاح وحيد يمتلكه هؤلاء هو السلاح الاقتصادي. نعم، الضرر كبير على الاقتصادات الغربية وعلى كل اقتصادات العالم. اليوم الأوروبا الاقتصاد الأوروبي سيعاني مباشرة نتيجة نقص الغاز، وبالتحديد الأكثر تأثرا ستكون ألمانيا. ولكن أيضا على صعيد كل الدول هناك ظاهرة، هي ظاهرة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في العالم نتيجة هذه الأزمة، وهذا الأمر سيؤدي حكما إلى ارتفاع الأسعار، أسعار كل شيء تقريبا كل شيء. ناهيك عن ذلك، هناك نقص على الصعيد العالمي أيضا على كل ما كانت تصدره أوكرانيا وما تصدره روسيا، والتي اليوم بحكم العقوبات لم يعد هناك من إمكانية سهلة لتصديره. لذلك نعم، الكل يعرف التداعيات سواء كان على الاقتصاد الروسي أو على الاقتصاد الأوروبي أو على الاقتصاد العالمي، ولكن للأسف كما قلت لم يعد هناك من دول محايدة يستطيع المجتمع الدولي الاتكال عليها لتلعب دور الوسيط في الأزمات كالأزمة التي تعصف حاليا العالم.
نعم دكتور، أنت رجل اقتصاد وتعلم بأن يعني مجال الأعمال أو البزنس دائما يجد طريقه، ربما بطريقة أو بأخرى. إيران 40 سنة تحت العقوبات وتتطور، وهذا خاصة في دولة مثل روسيا، دولة ضخمة، يعني ما ممكن هذه الطريقة تعامل بها دولة مثل روسيا، خاصة يعني أنا كما أعتقد لابد أنه القيادة الروسية كانت حاسبة حساب لهكذا موقف.
يعني أولا، لأنه سؤال حضرتك متشعب وفيه الكثير من النقاط التي يجب معالجتها. أولاً فيما يخص إيران، لا يمكن مقارنة إيران بدولة مثل روسيا. روسيا دولة عظمى، إيران دولة كبرى ولكنها دولة إقليمية. لذلك من هذا المنطلق نرى أن هناك عدم عدالة في المساواة بين الاثنين. أولاً على صعيد الموارد الطبيعية، يعني نعرف أن روسيا من أغنى الدول على صعيد الموارد الأولية وهي غنية جداً بهذه الأمر. ثانياً روسيا دولة عسكرية يعني أولى في العالم بفضل عمليات، دعيني أقول عمليات غير مألوفة، مثل استخدام خدمات الشركات الصينية التي هي شركات بطريقة أو بأخرى تلتف حول القوانين الدولية لكي تبيع نفط إيران وإلى ما هنالك. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل مع روسيا لسبب كثير بسيط، أن روسيا هي دولة عظمى. يعني هذه الأساليب الملتوية الالتفافات على القوانين الدولية لا أعتقد أنه هذا يمكن أن يحصل في الحالة الروسية. هناك إمكانية واحدة وهي من خلال الدولة الصينية. هل يمكن مثلا للصين أن تتعاون بشكل أو بآخر مع روسيا لتفادي استخدام نظام سويفت العالمي؟ وهل سيكون هناك إقبال من عدد من الدول المستهلكة التي تستورد من روسيا؟ هل سيكون هناك إقبال على استخدام القنوات الأخرى عبر الصين مثلا من خلال التعامل باليوان الصيني واستخدام نظام CIPS الصيني لتصدير السلع والبضائع الروسية؟ هذا الأمر بطبع يأخذ وقت، ويعني أعتقد أن الجميع بما فيهم الروس والصينيين ينتظرون يمكن تطور الأحداث على الصعيد العسكري لأخذ المواقف النهائية.
نعم دكتور، كنا قد التقينا مع حضرتك في أوقات سابقة وتحدثنا عن العملة الرقمية. هل يمكن أن تحل العملة الرقمية كحل هنا لتجاوز نظام سويفت الذي قطع عن روسيا؟ يعني عفوا أنا لست خبيرة بمسألة التحويلات المالية.
نظريا نعم هذا ممكن، نظريا استخدام العملات الرقمية لتفادي التداعيات الاقتصادية الدولية على روسيا، نظريا هذا ممكن. ولكن أعود أقول لك سيدتي، الاقتصاد الروسي هو 1.7 تريليون دولار أمريكي، فإذا هذا الاقتصاد ليس باقتصاد صغير. ثانيا العملات الرقمية سيتم تطويقها بشكل أو بآخر، لأن الغرب يعلم من ناحية أخرى أن هناك إمكانيات للروس لاستخدام هذه العملات الرقمية. وثالثا أنا هذا أعتقد يعني أنه هذا يمكن الأهم أقله من وجهة نظري، صورة روسيا العظمى يعني لا يمكن أن تختزل بمنصات رقمية تبيع عليها السلع والبضائع. لذلك أنا أعتقد أن الحل يجب أن يكون هو حل دبلوماسي، وهذا الحل الدبلوماسي سيكون مربحا للجميع. يجب أن يكون هناك صراحة بين الدول، ويجب الجلوس حول طاولة.
من عند هذا الفكرة ما كفيتها للآخر، انقطع الخط.
أقول أنه حقيقة لا يمكن الوصول إلى حلول فعلية إلا من خلال الجلوس حول الطاولة، لأن التداعيات حقيقة تطور الأزمة ستكون كارثية على الجميع. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحل الوحيد الذي سيكون مربحاً للجميع هو الجلوس حول الطاولة وطرح الحلول بشكل واضح وحقيقة، لأنه نحن في مجتمعات متحضرة، شئنا ما بيننا نستطيع التكلم مع بعضنا مهما كان مستوى الخلاف، ولا يمكن السماح بشكل أو بآخر لأي أزمة أن تأخذ منا هذا الأمر أو هذه الليونة إذا أردت سيدتي في إيجاد الحلول.
نعم، روسيا طبعا منفتحة على الحوار والجلوس إلى طاولة المباحثات، لكن الطرف الآخر مصر على تهديد الأمن الروسي. على كل دكتور، الآن ليس موضوعنا سياسي، وإنما ما هو تأثير هذه الأزمة اقتصاديا على منطقة الشرق الأوسط بالذات، لأن لها علاقات مباشرة مع روسيا مع أوكرانيا اقتصادية في التصدير والاستيراد.
هي الأضرار هي على مستويين بالتحديد، على مستويين. المستوى الأول هو مستوى تضخم الأسعار، سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، هذا أمر محسوم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، سترتفع أسعار كل شيء، لأنه نحن نعلم أن النفط يدخل في صناعة تعليب ونقل معظم السلع والخدمات التي نستهلكها، وهذا الأمر محسوم، مما يعني أن دول الشرق الأوسط ستعاني من هذا التضخم. ثانيا، العديد من الدول في الشرق الأوسط تستورد مباشرة، سواء كان من أوكرانيا أو من روسيا، تستورد القمح والحبوب عامة والزيوت، وهذا الأمر سيجعل هذه المشكلة مشكلة فعلية لدول مثل مصر ودول مثل لبنان، حيث الارتباط بالقمح والذرة والحبوب الروسية والأوكرانية عالية جدا. مثلا في حالة لبنان أكثر من 62% هي مستوردة من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذا الأمر يضع هذه الدول أمام حقيقة أزمة غذائية حقيقية. لذلك دول الشرق الأوسط فعلا ستعاني نتيجة هذه الأزمة، مع العلم أنها غير منخرطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه العملية. أيضا هناك بعض الدول المنتجة للنفط على العكس ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وهذا الأمر أيضا هو أمر يعني محسوم بالنسبة لهذه الدول، وعلى رأسها بالطبع الدول الخليجية، ولكن أيضا بعض الدول التي تنتج النفط.
نعم دكتور، لكن هذا ليس له نهاية، لابد لهذه الأزمة أن تنتهي. بتصورك، ما هي المتغيرات الاقتصادية التي ستنشأ بعد انحسار الأزمة الروسية الأوكرانية؟
أنا أعتقد سيدتي أن الاقتصاد العالمي مندمج بعضه ببعض بشكل يعني من الصعب أقله تخيل أن هناك تغيرات فورية ستحصل، ولكن التغيرات بالطبع ستحصل، التغيرات ولكن فورية لا أعتقد، لأن هناك تشابك كبير جدا بين الاقتصادات العالمية مثلا
متكاملة.
أخذت حالة تكاملي، نعم هذا يسمى بالاندماج، يعني خذي حالة دولة مثل دولة روسيا، كل يعني الاستيراد والتصدير لا يتعدى 10% مع أي دولة أخرى، باستثناء الصين التي تصل النسبة فيها إلى 20%، ولكن هذا يعني أن الاقتصاد الروسي مندمج، وهذه حال معظم الدول، يعني عدد الدول التي يكون فيها التركيز عالي هو عدد قليل. لذلك أنا أعتقد نعم سيكون في هناك تغيرات، ولكن هذه التغيرات أكثر هي على صعيد التموضعات، وهنا يمكن القول ممكن نشهد إنشاء أو خلق ما يسمى بالأخطاب، الأخطاب الاقتصادية، هذا أعتقد سيكون هو الشق الأساسي، وسيكون محور هذه الأخطاب الاكتفاء الذاتي بالدرجة الأولى على هذا الصعيد.
بالدرجة الأولى نتمنى أن تنحسر هذه الأزمة بالفعل، وأن يتوصل الطرفان إلى تسوية ويسمع كل طرف الآخر، وأهم شيء الحرص على الأمن.
يعني هذا هو النقطة الأساسية، أتمنى أن يكون هناك عقلاء، وأتمنى أنا شخصيا عودة بعض الدول إلى ما يسمى بالحياد، هذه الدول التي قادرة أن تلعب دور الوسيط بين الدول التي ينشأ بينها نزاع. وأعتقد أنه العمليات العسكرية يعني أكيد هذا انزلاق خطر ويمكن أن يتطور، وأتمنى أضم صوتي إلى صوتك سيدتي اللي أتمنى أيضا يعني انحسار هذا الأمر ووقف العمليات العسكرية بالكامل.
شكرا جزيلا لك بروفيسور جاسم عجاقة، كنتم معنا من سبوتنيك من موسكو، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الخبير الاقتصادي بروفيسور جاسم عجاقة على هذا اللقاء. أشكركم على استماعكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زورونا على موقعنا arabic.sputniknews.com.